بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن الدعاء. والدعاء هو من أجل العبادات القولية أيضا، إذ فيه إظهار الافتقار والذل والمسكنة لله سبحانه وتعالى، وفيه تعبير عما يجيش في قلب العبد من احتياج إلى الله عز وجل، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. فالدعاء هو طلب، وفيه إما ثناء، أي دعاء الثناء على الله عز وجل، وفيه إظهار للفقر والمسكنة، أو دعاء طلب يطلب من الله عز وجل حاجة من الحاجات. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وكلما عظم العبد الدعاء كلما عظمت عبادته لله عز وجل، إذ هذا الذي يسأل الله تبارك وتعالى ويستغيث به في الطلب لا بد أن يكون على استقامة، ولا بد أن يكون على طريق صواب يسير فيه إلى الله عز وجل. فأولا، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء ثناء أي يثني العبد على ربه عز وجل، يجلس فيستحضر بعض أسماء الله وبعض صفاته، ويثني على ربه ومولاه بما هو أهله. فدعاء الثناء هو ذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أمرنا الله أن ندعوه بها من غير مسألة ولا طلب، مجرد فقط أن يكثر من الثناء على الله عز وجل. ولذلك يعني كما ذكرنا سابقا بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: النوع الأول وهو التوحيد النظري، وهذا التوحيد النظري الذي يتعلق بالله عز وجل بربوبيته وبأسماء وصفاته. وهناك توحيد عملي، وهو الذي يترتب على النوع الأول اللي هو النظري. هذا لما عرفت ربك بربوبيته وبأسماء وصفاته، ما الذي يتطلب لك أن تنتقل بعد ذلك بالعبادة، أي تتقرب إليه بما طلب وبما أمرك من أوامر ونهاك عن نواهي. فكان دعاء الله عز وجل بأسماء وصفات بعد معرفة هذا الإله. لذلك الأسماء والصفات من أجل ما يصل بها العبد إلى الله عز وجل، بل هو من أصول التوحيد، بل هو لب التوحيد، إذ بغير معرفة الله عز وجل كيف تعبده، أو كيف يعبد من لا يعرف من يعبده، من هو، من هو الله الذي تعبده. لذلك للأسف كثير من الناس لو قيل له صف ربك من هو الله الذي تعبده لا يعرفه، بل ربما يصف الله عز وجل ببعض ربوبيته، إن ربنا اللي خلق السماوات والأرض وخلق الناس إلى آخر. ولكن يعني معرفة الله عز وجل أوسع من هذا. في الحديث بأن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كيف هذا؟ كلما وقف على اسم من أسماء الله عز وجل وذكر ما تحت هذا الاسم من معان وصفات، كلما عرف الله فعظمه. ومن ثم يكون هذا الدعاء لله عز وجل باسمه أو بصفته أصل في رفع قلب العبد وتعظيم الإيمان في هذا القلب. فمثلا لو استحضر عبد أن الله عز وجل عليم، عليم، عليم بعلم، وأن علم الله عز وجل وسع كل شيء، كل ما في هذا الكون من عرشه وفرشه يعلمه ربنا تبارك وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، يعني حتى المستحيل يعلمه الله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل هو أزلي، هو من ذات الله عز وجل، لا ينفصل عن الرب سبحانه وتعالى. هذه صفة وهذا اسم أيضا. فكلما استحضر العبد هذا الاسم العليم واستحضر هذه الصفة، استحضر علم الله عز وجل وأن الله يعلم كل شيء حتى ما في داخلك، حتى ما لم تعلمه أنت من نفسك يعلمه ربك عز وجل، عندها يحدث يقين في قلبك وعلو لشأنك، وتستحضر أنك عبد أمام رب عظيم يعلم عنك وفيك كل شيء. ولذلك لما وقعت مناظرة بين موسى عليه السلام وبين العاتي فرعون، ففرعون سأل سؤالا قال فما بال القرون الأولى، ما بال من مضى من الأمم الماضية السابقة، أين هم، أين ذهبوا؟ فقال له موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى موسى عليه السلام عن ربه الضلال والنسيان. فالضلال يطرأ على العبد أن العبد يضل، وسبب الضلال عدم العلم، الجهل، كلما جهل الإنسان مسألة ضل فيه، ذلك أيضا فلاح العبد العلم، وكلما تعلم العبد العلم كلما عبر مرحلة الضلال. ولو قسنا علوم الكون كله، لو جمعنا كل ما في هذا الكون من علم لا يساوي قطرة من علم الله عز وجل. لما صار موسى عليه السلام ومعه الخضر فركب في السفينة فرأى عصفور، أي موسى عليه السلام والخضر، فرأى يا عصفور ينقر في ماء البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام يا موسى إن علمي وعلمك، وهؤلاء طبعا هذا نبي وهذا ولي، إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور النقر هذه من ماء البحر. ذكر ربنا عز وجل يصف يعني بعض المداد، المداد الذي يكتب به كلام الله عز وجل لو كتب. قال عز وجل قل لو كان البحر مدادا، المداد هو الحبر، مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، أي انتهى، لو كل بحور الأرض، لأن البحر كله مرتبط في بحر واحد محيط بالأرض، هو بحر واحد يتخلل هذه القارات، فلو كانت هذا أو كان هذا البحر الذي أحاط بالأرض هو مداد حبر لكلام الله عز وجل لنفذ البحر قبل أن ينفذ كلمات الله عز وجل ولو جئنا بمثله مددا، أي لو أن هناك مدد بعد مدد إلى ما لا نهاية لبحور أو لبحر الأرض هذا لنفذ هذه البحور ونفذت وانتهت قبل نفاد كلام الله عز وجل ولا ينفذ أبدا. إذن هنا مسألة عظيمة، هو أن معرفة العبد بربه عز وجل وخاصة بأسماء وصفاته هذا يعطي العبد أصل في العبادة. ولذلك يعني كثير ممن ضل من الفرق شطوا في العبادة، شطوا في العبادة، لماذا؟ لأنه ما عرفوا من هو الله عز وجل. البعض وصف الله بصفات غير لائقة به، جسم، بمعنى يقول بأن الله عز وجل كما وصف نفسه بأن الله يعني له يد له عين يسمع ويرى، إلى هذه الأشياء جسموها بصفات المخلوق، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والبعض نفى هذا كله فقال عامر الشعبي قال هؤلاء المجسمة يعبدون صنما، لما يصف الرب كالمخلوق يقول لك له عين وله أذن وله كذا كالمخلوق، فهم يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، لأن ربنا وصف أنه بصفات لابد أن نقف عند هذه الصفات، صفات كمال، صفات جلال، له سمع، يرى، له يد، له قدم، يتكلم بكلام أزلي، يسمع، يرى، هذه الصفات لابد أن نؤمن بها، ولكن كيفية هذه الصفة لا يعلمها إلا هو، لأن الله عز وجل قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. بمعنى لو حاول العبد أن يتخيل صفة من صفات الله عز وجل لن يصل لانعدام المثلية. يعني نظرنا في هذا الكون، إذا أردنا أن نصف غائب، وصف الغائب لا يكون إلا بمثل، مثلا فلان هذا واحد شخص رأى شخص في أي بلد في أرض الحرمين فقال رأيت شخصا مثل فلان، إذن له مثلية، لكن لو لم تكن له مثلية لا يوصف. فربنا عز وجل ليس له مثل، ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه السمع والبصر، لكن كيف هذا السمع وكيف هذا البصر لا يعلمه أحد، لأننا ما رأينا الله عز وجل، إذ أعلم الخلق بالله، هو الذي وصف نفسه، وأعلم الخلق به هم رسله الذين وصفوه وذكروا للعباد والناس من هو الله الذي يعبد. فقلنا هذه صفة من الصفات كصفة العلم، لو إنسان تخيل يعني هذا العلم الذي يعني لو أن أهل الخلق الأرض جميع وكل من خلق الله عز وجل علمهم لا يساوي قطرة من علم الله عز وجل لعلم العبد عجزه، وعلم العبد ضعفه، وعلم أنه لا شيء، وأن ما به من علم هو من الله عز وجل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل أسباب، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل ربنا عز وجل يعطيك منها علما، وكما قال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، علمه كيف يتعامل في هذه الحياة مع هو وبنيه، كيف يتكلم وكيف يصف، هذه شجرة، هذا بحر، هذا مسجد، هذا طريق، هذه الأسماء علمها ربنا عز وجل، الأصول علمها لآدم ثم علمها آدم لبنيه، وكل هذا من علم الله عز وجل الذي علم بعضه آدم عليه السلام. فهنا كلما علم العبد بعض الصفات كما قلنا العلم، السمع، بصر، لو علم العبد كفاية الرب للخلق وأن الله هو القائم على كل نفس وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يرعاها، يطعم هذا ويسقي هذا ويكسي هذا ويجيب هذا، ولذلك في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كل الخلق، كل ما خلق الله عز وجل قاموا في صعيد واحد أي في مكان فسيح فسألوني، والسؤال هنا في لحظة واحدة في وقت واحد بطلب واحد، واختلفت المطالب فأعطيت كل واحد مسألة على مختلف اللغات. ولذلك يعني أعظم مشهد الإنسان يراه في موسم الحج لما ترى كده ما يعني يساوي أو يزيد على 5 مليون في بقعة واحدة بلغات مختلفة من أنحاء الأرض، والكل جميعا يسأل ربه ويعودون وقد أجاب لكل سؤلة، يعني في وقت واحد هم يستغيثون، تراهم كده يستغيثون ويناجون، وترى في منى في عرفة عند البيت بلغات مختلفة لا تدري ما يقولون، ولكن الله يدري، ولكن الله يعلم، ولكن الله يسمع ويجيب سؤل هؤلاء جميعا، ويعودون مجبورون بما أعطاهم الله من عطية. وذلك يعني قبول الدعاء إما أن يرى العبد ثمرة عاجلة أو آجلة. طب كيف يعرف أنها آجلة؟ أن الله عز وجل إن أخر له الدعاء يجبره بأمر آخر، برضا في النفس وبطيب في العيش. فصار التأخير له ثمرتان: الثمرة الأولى في الدنيا كما قلنا، يرى هذا مثلا إنسان وقع في بلاء فيدعو الله برفع أن يرفع البلاء، ولكن البلاء لم يرفع، لسه البلاء موجود، دعا واستغاث بالله عز وجل والبلاء قائم لم يرفع. فلو هو قال لم يستجب لربي أخطأ، لأنه لو نظر بعد هذه الاستغاثة لوجد هناك ثمرة في نفسه أعظم من القبول، إذ يرى نفسه هيئت لهذا البلاء ورضيت عن الله عز وجل، وصار في القلب لذة وسعادة حتى يتمنى العبد أن يقول هل من مزيد من عظيم ما يرى من سعادة في قلب، وإن لم يرفع عنه البلاء. وذلك بعض الأقوام ممن ابتلاهم الله عز وجل بيشعر يعني بلذة. أذكر قصة جريج. جريج هذا كان عابد من عباد بني إسرائيل، وبني إسرائيل قوم يعني من أهل البهت والظلم والبغي. فهذا الرجل كان عابد في صومعة، ونظام الصومعة يا أخوانا صومعة بتبنى بالأحجار من الداخل، ويصعد مسدودة من جميع الجوانب حتى يوضع غرفة في أعلى، والغرفة هذه لها طاقة، ودي كانت طريقة العباد عند بني إسرائيل، واستخدمها بعض الحراس في بعض الأماكن لرؤية العدو وعدم صعود العدو إلى هذه الصومعة، صومعة مرتفعة. فكانوا يصنعون الصومعة من الداخل ويصنعون غرفة أعلى وطاقة، فإذا أراد العابد أن ينزل يدلي حبل، ينزل بالحبل ويقضي حاجته ثم يصعد ويرفع الحبل فلا يؤذي أحد، وجالس كفي خير وشر. وكان هذا جريج في هذه الصومعة ومعه أمه، ما له إلا هي يرعاها ويقوم عليه، وكان كثير الصلاة. ففي مرة يعني هو بيصلي صلاة النافلة، فنادته أمه: يا جريج. هو بيصلي بس سنة نافلة، فبدأ متردد، هو أمه وحيدة معها إلا هو، ومشغول ليل نهار بالعبادة والصلاة، صلاة بالعبادة ليل نهار. فطلبته: يا جريج. بدأ يتردد: اللهم أمي وصلاتي، يا ترى أجيب أمي ولا أستمر في الصلاة؟ وذلك البخاري بوب باب تحت بأن العبد إذا دعته أمه إلى الصلاة إلى أمر وهو في نافلة يترك النافلة، لأن جواب الأم واجب، وقد تتضرر بعدم الجواب إلا الفريضة، لو كان في فريضة فلا، لكن في نافلة يترك النافلة في مقابل أن يلبي طلب أمه. ده بقى جريج كان في نافلة، اللهم أمي وصل، متردد. فأمه من شدة وحشتها وغياب ولدها عليها قالت: اللهم لا تمد جريج حتى تريه وجوه الميامس، الأم المومسات الساقطات. الدعوة رفعت وقبلت، ودايما يعني دعوة الوالد مجابة، دعوة الوالد على والد، المقصود بالوالد الأم أو الأب مجابة. وذلك الإنسان يحذر حتى ولو على سبيل المزاح أن يغضب أبوي، يعني ممكن بعض الشباب كده يحاول يعني يغضب الأب أو الأم فتخرج كلمة ترفع، إذا رفعت. وذلك للأسف يعني الله المستعان بنرى الآن انكسر الحاجز بين الابن وبين الأب، لدرجة أن بعض الآباء يعني فتحوا الباب على مصراعيه للأبناء، ممكن يضحك ولده ويمزح معاه، وأصبحت الهيبة المطلوبة في تربية النشء غير موجودة بين الأب وبين الابن أو بين الأم وبين الولد، يعني صار العقوق أصل بسبب انكسار الحواجز. فطبعا كان من قبل كان الأب أب، يعني له هيبة وله منزلة، كان الولد كده يدخل على أبيه يقبل اليد ويقبل القدم، وكذلك مع الأم الرأس واليد والقدم. هذه التربية أنشأت من قبل جيل، فالذي يقبل الرأس واليد والقدم يستطيع أن يحد البصر في الأم والأب، لأنه متعود على التقبيل والذل أمامهم. لكن لما بدا بقى المزاح وانت جدع ومش عارف ايه، وبدا الهزار والمزاح بين الاب وبين الاب والام حتى انكسرت جميع الحواجز. احد الاخوه مره اعطاني يعني على الموبايل بتاعه كده صوره عجيبه، صوره اتنين من الابناء لهم اب كبير، والاب ده عجوز كبير، فعلقه على مشجب في الحيطه كده، ايه عمود عود يعني في الجدار، ورفعوه من الثوب وعلقوه على المشجب، وفضلوا ايه هو راجل عاوز ينزل وبيضحكوا يعني ضحك، يعلم ربي قف شعر، يعني اولاد يفعلوا ومزاح بيهزروا مع ابيهم. فطبعا هذه المصيبه التي ابتلينا بها من اعظم المصائب. هذا جريج تاخر عن صلاه النافله، لم يعني استمر في النافله وتاخر عن جواب امي، فقالت اللهم لا تمن جريج حتى تريه وجوه الميامس. مرت الأيام والدعوة رفعت، وبعد أيام بنو إسرائيل ذكروا جريج، قالوا يعني هو جريش ده، يعني هو عامل نفسنا في عامل هو نفسه اللي هو العابد وهو الرجل الواصل وكده، والله لنفتننه، هنعمله مصيبة. وهذا كان حاله مع كثير من العباد. فقالوا من لجريج، مين بقى اللي ممكن يفتنه وله كذا كذا من المال؟ فإذا بامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، قالت أنا. فقالوا لك 100 دينار، 100 دينار ذهب. ذهبت يا جريج تنادي يا جريج، ما استجاب لأن ما في سبيل، فلم ترضى أن تعود يعني بخفي حنين صفر اليدين، فرأت راعي غنم بيرعى غنم حول صومعة جريج فوطئها حتى حملت منه. فلما عادت يعني قالت يعني وطأني جريج، وجد بالولد، وهذا ايه الولد. فاجتمع الناس وصلوا الأمر إلى الحاكم، وقرر الحاكم أن يهدم صومعة جريج، مش يقول تنزيل، لا اهدموا الصومعة ونزلوه. فهدمت صومعته وأخذوا جريج وقيدوه بالمرأة، يده في يدها، كل ما يبص لها يضحك وهو في عظيم البلاء، يعني منظر مش محتاج ضحك، ده ياخدوه يقطعوا راسه. فكل ما يبص، واستغرب الحاكم يبص يستغرب، ده بيضحك على ايه ده، ده هو ماشي في السكة شوية يبص وروح ضحك. فإلى أن وصل، وبعدين قالوا له ستقتل خلاص. فقال يعني أريد أن أنظر إلى الولد. الأول قال دعوني أصلي ركعتين، فكوا منها، صلى ركعتين، ثم قال أتوني بالولد، فجاء بالولد فنغسه في خصيرته هكذا، ثم قال له من أبوك، الولد اللي لسه مولود. قال راعي الغنم، ده أمام الملك وأمام الجند والناس والمرأة موجودة. فعلموا أن جريج بريء. وذلك من هذا الحديث استدل العلماء على عظيم شأن عائشة رضي الله عنها، وأنها أعظم من كل من رمي بالفاحش. الشاهد من هذا أن جريج من الذي برأه؟ الولد. يوسف عليه السلام من الذي برأه؟ شاهد. كل من رمي برئ بسبب، أما عائشة رضي الله عنها فبرأها الله من فوق 7 سماوات، فكان لها عظيم المنزل على هؤلاء جميعا. الشاهد هنا أن الغلام نطق وتكلم، فاهتز الملك ثم قال له نبني صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدوها كما كانت. فالملك بقى الملك أخذه على جنب كده وسأله أنت جيء بك لتقتل، فما الذي كان يضحكك؟ تضحك ليه أنت ماشي معه؟ قال عجبت من استجابة ربي لدعوة أمي، إنها دعت علي دعوة مصيبة. يعني بعض الأمهات كده تجيب كده إيه دعوة معينة دي تلزق بالشخص، وقد يكون الشخص أبعد ما يكون عنه. يعني مثلا قلت له يا رب مش روح مثلا تتعتر في رجلك، صباعك مش عارف إيه كلام، لا دعت له دعوة لا تمد جريج حتى تريه وجوه الميامس. فهو ماشي بتعجب، يعني الدعوة تصبني في مصيبة دي، في هذه البلية، واستجيب له بها. فعندها عاد جريج إلى مكان. فالشاهد هنا هو أن الدعاء مجاب، وأن العبد قد يرى ثمرة الدعاء حتى مع وقوع البلاء، أنه يرى في قلبي طمأنينة ويرى رضا عن الله عز وجل. وذلك في يوم القيامة يتمنى أقوام أن لو شدد عليهم البلاء لما يروا من عظيم الأجر لأهل البلاء. بعض الناس كده يوم القيامة ولقوا ناس وناس بقى كانوا عاديين خالص وارتفع الله بهم من الدرجات في درجات عالية جدا جدا، يقولك دي بسبب صبرهم على البلاء. وقد يكون البلاء بسيط جدا، واحد ابتلي في أصبعه، ابتلي في بدنه، ابتلي في عينه، ابتلي في رأسه، ابتلي في بطنه، أي مرض حتى ولو بسيط وصبر عليها، ابتلي بقلة في المال، ابتلي بأي بلاء وصبر مع دعاء الله عز وجل برفع هذا البلاء، لم يرفع، موجود البلاء ولكنه ما زال صابرا. فهذا الصبر مع الدعاء يعطيه الله عز وجل في مقابل ما ادخر له في الآخرة لذة ورضا عن الله. ولذلك زار سفيان ثوري وفضيل، زار رجلا وكان به من عظيم المرض، يعني شافوا كده عبارة عن جثة ليس لها إلا لسان، والرجل جالس وهم جالسين بيزروه للعبرة والعظة، يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله، وذاكر. فسفيان تعجب، فلما خرج رجع سفيان ثم قال يا هذا أرى أن البلاء عظم عليك، فأخبرني بالله علام هذا الشكر. شايفك بتشكر يعني بلذة، ماذا وجدت؟ فقال يا سفيان أشكر ربي وأذكره وأحمده أن ترك لي لسانا له ذاكرا. كل البدن مبتلأ إلا لسان. فالرجل بيحمد ربنا إن بقى الله له لسان وعبادة عظيمة من أجل العبادات، جالس اللسان ذاكر ذاكر، فعندها يعني أعطاه الله الرضا عنه وبدأ اللسان مستمر في الذكر. وبعض الناس ممكن يبتلى بشيء بسيط جدا، لا إلا مرض هايف، بعض الناس ابتلى ما بينجبش، يقول لك ده الناس كلها بينجبوا أنا، ويعني إلى آخر. بعض الناس ابتلى بمرض في نفسي، هو ربنا ساب الناس كلها وأنا اللي مبتلى دونا عن الناس، إلى غيرها مما نسمع من كثير من الحمقى ممن لم يعقلوا عن الله. بعض الناس كان عنده فلوس وراحت، جالس يعني ينعي نفسه، إلى غيرها من هذه الأمور. فعندها عقل من عقل عن الله، وغبي عن بعض الناس أنهم معقلوا عن الله ماذا أراد الله عز وجل منهم. فهنا الدعاء إما دعاء الثناء وهو ذكر الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى التي أمرنا الله أن ندعوه بها من غير مسألة ولا طلب، فقط جالس تذكر الله وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تخيلوا هذه الكلمات في الحديث، هو حديث شداد بن أوس رواه البخاري، ما قالها في صبيحة يوم ثم مات من يوم إلى دخل الجنة، وما قالها في مساء ليل ثم مات من الصباح إلا دخل الجنة. اللهم أنت ربي، وإحنا قلنا أعظم الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفات العلى. فهنا أنت دعوت ربك بربوبيته، اللهم وكلمة الرب القائم على شؤون الخلق، الرب، فالرب هو الذي يقوم على شؤون الخلق جميعا رغم أن ملوك الدنيا يقام على شؤونه، يعني أي ملك له خدم وحراس، أما ربك هو الذي يقوم على شؤون جميع الخلق، ولا يقدم عبد إليه شيئا قط. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. كل الخلق كانوا على إيمان جبريل وميكائيل، إيمان ما شاء الله، ما زاد ذلك في ملك شيء. هو الملك، لا يحتاج من خلق شيء قط، هو الغني بذاته. والعكس، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. كل من في الأرض فراعنة، كبوش وهتلر والنسل المجرمين، كل من في الأرض، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، غني بذاته. ولذلك يعني الأرض هي الأرض، كم في الأرض من أبرار أخيار أتقياء، وكم فيها من فجار، هي الأرض ثابتة. ذكر ربنا عز وجل لما ذكر نعي فرعون وآل فرعون الذين يعني عمروا الدنيا وبنوا القصور وعمروا الدور وملأوا الدنيا ضجيج، قال عز وجل عنهم: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، ودي اللي هو جمع الجمع، كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وذهبوا. انظر قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، لا حس ولا خبر، الجبال هي الجبال والأرض هي الأرض والسماء هي السماء والليل هو الليل والنهار والنهار والدنيا كثابت. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فلذلك هو الغني بذاته، هو الذي يقوم على شؤون خلقه، والخلق جميعا فقراء إليه. ولذلك يعني هذا الدعاء دعاء عظيم جدا، ودائما الإنسان كله اسمه سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي بربوبيتي، إقرار لا إله إلا أنت. وكلمة لا إله إلا أنت لا يأله قلبي شيء إلا أنت، بمعنى أن القلب فارغ من كل شيء إلا من الله عز وجل، الأمر أمره والنهي نهيه، لا ينازع في قلبك أي أمر إلا أمر الله عز وجل بالإقدام والإحجام. لا إله إلا أنت، خلقتني، ذكر لربوبية الله عز وجل، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بعبوديتك له، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي ما صنعت يداي من عظيم خطاياي من عظيم ذنوبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أقر، أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر بنعمك التي أسبغتني مع ذنوبي ومعاصي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأنت من أولك إلى آخرك فقير حقير مسكين ضعيف، الذي يرعاك ربك، والذي يقوم عليك ربك، والذي يدبر أمرك ربك. ولذلك إخواننا لو نظرنا في أصول التدبير، ممكن نقول مثلا هناك أصل كالهواء، وهناك أصل كالماء، وهناك أصل كالطعام، وهناك أصل كالكساء. نمسك أربعة. أولا أصل كالهواء، كم ثمنه؟ حد يقول لي ثمن الهواء كم؟ لو واحد كده حجر مطوبس كده قال مش هدخل فيها هواء إلا الكيلو بربع جنيه هواء، ومنع الهواء عن الناس، ينفع؟ فلما كان احتياج العبد لهذا الهواء كأصل بحيث لا يستغني عنه لحظة، يعني لو قيل خمس دقائق بيموت، فصار الهواء إيه؟ مفتوح، ما أحد يستطيع أن يحجبه عن أحد وملوش ثمن. يبقى ده الأصل الأول. الذي يليه إيه؟ الماء. والماء نعمة من نعم الله جل، ولكنها دون الهواء. لكن لا يستغني عن لو إنسان قعد يوم كامل من غير مي، لما المي لما بتقطع يوم كامل مصيبة كبيرة جدا. فصار الماء في السعر ثمن أقل من الايه؟ من الهواء. ولما كان الطعام ممكن فيه بقى فترة أكثر، ممكن واحد يقعد يوم اثنين من غير أكل مش مشكلة، صار بالثمن، ولكنه دون ايه؟ دون الثياب. الطعام تلاقي رغيف تاكل بيت سد، لكن عشان تجيب جلبية أقل جلبية بعشرة جنيه سبعة جنيه، لكن ممكن تجيب ربع جنيه رغيف عيش وتاكل. فلذلك نرى بأن الله عز وجل قسم النعم لخلقه وعباده على قدر الاحتياج، فلعظيم حاجتك إلى الهواء موجود في أي مكان في الليل والنهار. لو حجب عنك أو منع عنك الهواء خمس دقائق هتموت. يعني لو واحد حبسك كده في مكان والعياذ بالله خلاص، لو إنسان كتم نفسه انتهى. فلما كان النعمة الماء واحتياج العبد له كثير جدا موجود متوفر في أي مكان تجد الماء. لو خبطت على واحد تقول له اديني مية مفيش مشكلة، بغير لما اديني لقمة عيش. ربما تلاقي في الطرق، يعني تلاقي بعض الناس ايه عمل في السكة كلها ايه بيسموها سبيل مية، لكن ممكن واحد يعمل مطعم لله، ما هو في ناس جعانة. ما لو واحد المفروض مثلا عاوز يعمل سبيل يقول هذا المطعم على روح أبويا ولا روح أمي، واللي عاوز سبيل يأكل ببلاش، مش يعمل كده. لأن العيش بفلوس والفول بفلوس، حتى لو عمل عيش وطعمية ولا عيش وفول ولا عيش ودقة هيقول لك طب الموضوع مكلف، لكن المية ببلاش يعمل سبيل وكسروها العيال وانتهت المشكلة، وكأنه جاب الدب من ديله، يقول لك على روح معرفش رحمة مين وفلان مين ومش عارف ايه وانتهت المشكلة. فلذلك كان الطعام يعني حاجة الناس إليه فكان أثقل. الكساء طبعا ما بعد هذا ممكن نقول رقم خمسة السكن. أيهما أرخص، الثوب ولا البيت؟ طبعا البيت أغلى، عشان تعمل لك بيت بألفات مؤلفة تقول ألفات وكده، وممكن تنام في الشارع مش مشكلة، لكن ممكن تجد على نفسك ثوب. فنعم الله عز وجل قسمها وقدرها على عباده بقدر الاحتياج، وهذا ينبئك يا أخواننا على تفاهة الدنيا. لو عقلنا أن الدنيا تفهى، الضروريات ببلاش موجودة، كل بقى ما تشغل نفسك هتجيب يسموها إيه كماليات. تلاقي واحد جالك يقول لك إيه، أنا مرة أذكر واحد في رمضان تقريبا تاني يوم في رمضان، القصة دي مأثرة فيه جدا، فلقيته جاي لي وبيقول لي أنا في ظروف صعبة جدا جدا وعاوز يعني حاجة كده عشان ظروف يعني فلوس، فديته. فعاوز بقى يبين لي يعني المصيبة أنها كبيرة جدا. قال لي والله يا شيخ من حوالي شهرين والتلفزيون متعطل ودخل رمضان والله المستعان ومش عارف أرفع عليهم وكده. فأنا رحت بسرعة جاري قلت له طب وريني الفلوس اللي معاك كده ماشي، وخدته قلت له خليه متعطل زي ما هو. أنا متصور إن في مصيبة إن عنده واحد مريض عنده عاوز يجيبه أكل، دخل رمضان مش لاقين ياكلوا بس يشربوا. لا ده هو مشكلة إن التلفزيون بايظ والعيال بقى إيه هيجي لهم صرع والعياذ بالله. فلذلك ترى العقول تافهة، يعني صار الإنسان عقله تافه لا يعقل عن الله إيه المراد منه. فالدنيا أبسط. يعني مسلمة بن عبد الملك ده عشان ينبئك يعني أن أهل الأخيرة عقلوا حقيقة الدنيا وعرفوا هي الدنيا وخبزوها وطرحوها وكل حاجة فيها معروف. عمر بن عبد العزيز كان له يعني ساعة إذا دخل فيها البيت لا يدخل عليه أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أحد قط. كان أحيانا يلبس مسوح، المسوح دي عبارة عن يعني قماش صوف يعني يشعر فيه بذلة ومسكنة وانكسار للعزل ولا يرى أحد، ويجلس يقعد يذكر ربنا ويتعبد. فكان له صاحب يعني حميم جدا لو اسمه مسلمة بن عبد الملك هذا. قال فدخلت عليه في ساعة لم يدخل فيها أو لا يدخل فيها عليه أحد. قال فلما علم بي أذن لي، أنا عاوز في موضوع مهم. قال فدخلت فنادى على الجارية فجاءت بصحن حفنة فيها تمر وبكوب ماء، فأخذ من الصحن تمرات ثم قال يا مسلمة لو أن رجلا أكل هذه التمرات في يومه ثم شرب هذا الماء عليه أيكفيه؟ قال مسلمة فسكت. يعني سؤال ما مش محتاج جواب طبعا يكفي. قال كان عمر ظن أنه تقلل الموضوع فأضاف عليه تمرات بدل ثلاثة خلوهم خمسة، وقال ما رأيك يا مسلمة هذه التمرات مع هذا الماء؟ فإن الماء على التمر طيب جيد. فقال يكفيه، أي مسلمة هذا قال يكفيه يا أمير المؤمنين دون هذا. لو واحد كله ثلاث تمرات تمرتين ما شاء الله ممكن يقضي اليوم كله. ده في بعض الناس بيصوم يسرد الصيام ويفطر شوية تمرة ومية تمرتين ثلاثة ويوصل اليوم الثاني واللي بعديه. فقال يكفي دون هذا. قال له عمر فعلام ندخل النار. شوف هنا دعاء، دعاء الذلة، دعاء الضعف حينما تعرف حالك. كلا إن الإنسان ليطغى. معنى الطغيان أعظم الطغيان أنك تنسى خالقك، تنسى الرب، قاعد كده مكفي عاوز ربنا في إيه؟ أنا أكل قدامي، معايا فلوس، معايا بيوت، معايا دنيا، دنيا تحت إيدي، فنسيت الله عز وجل. وذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تجد الدنيا تحت يدك. لكن كلما أحسست بالفقر حتى لو عندك المال، أحسست بالعجز ولو عندك الصحة، أحسست بالافتقار إلى الله عز وجل ولو جمعت لك الدنيا، كلما عظم قدرك. فعمر بن عبد العزيز هذا ملك الدنيا بأسره، أمير المؤمنين، يعني الدنيا كلها تحت يدي. فجلس في لحظة كده تخلي، هي الدنيا ما تسوي إيه؟ هي تمرات. فعلاما ندخل النار؟ ليه بقى نشغل نفسنا انشغال زائد زائد بما هو يعني مؤثر؟ الآن نرى غالب الناس يشغله القليل، القليل من الدنيا. واحد خسر، يعني أذكر تاجر من التجار، دخلت مصنعه، كان عنده مصنع ذهب، دخلت مصنعه فرأيت، يعني انتوا عارفين يا اخوانا المسلح اللي هو الحديد المتني ده، حديد المسلح معروف اللي بيبنوا بيه ده، بيجي كده عبارة عن ايه، يعني دائرة مفتوحة من هنا ومسدود كده دوائر، اسمه يا شيخ الحديد اللي بيبنوا بيه، سياخ الحديد دي، شعب حديد، الحديد ده جد أكوام. فأنا فاكر فعلا هو بيبنوا حاجة، قالوا ده ذهب، الحديد ده لونه أسود بس ذهب، يعني لسه إيه ما تسبكش، يعني معناها شوف بقى، تخيل بقى الشبك الحديد ده يطلع كم جرام حديد. فهذا الرجل خسر في، كان وقت الذهب تقريبا 14 جنيه وصل ل 8 جنيه، زعل قالوا شلل، شل خلاص ضاع الدنيا. ورغم ان عنده مليارات، يعني ال 14 دي ال 8 مش خسارة، يعني كم مليار كده خسرهم وكده، بس جابوا له شلل. شوف تخيل اين عقل الانسان. كلا ان الانسان ليطغى، من الطغيان، ان رآه استغنى. فذلك هذا الانشغال والزائد بالدنيا لا شك انه معطل، لكن كلما فرغ العبد قلبه لله عز وجل وجعل الدنيا مطيه وجعل وسيلة للآخرة، جاءت أم أحجمت، يستوي عنك القدوم أو المنع. يعني لو كل إنسان كده فكر، لو واحد معاه مليون زي اللي معاه خمسة جنيه، إيه الفرق؟ ما أنا مرة جلست مع بعض المشايخ الأفاضل فقال لي لنتخيل أنا وأنت، نجيب كده إيه ورقة أو ورقة كده ونعد أنا وإنت، مثلا أنا عندي 10 مليار وإنت عندك 15 مليار، نخليهم حقيقة. طب هو أصحاب المليارات عندهم كده في البنوك حطينها سايبينها، هو يدوب يعد وخلاص، مش عارف يعملوا حاجة، هيعملوا إيه؟ أقصى ما يعملوا هيكلوا شوية تفاح وشوية لحمة وانتهت المشكلة، هيعدلوا في قصر مع العلل والبلايا مع سلامة. فالإنسان يومك يومك، زي في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. دي بيسموها أصول النعم، أصول النعم هذه الثلاث. من أصبح منكم آمنا في سربه، لا عنده قضية ولا العسكري بيدور عليه ولا المخبرين بيدوروا عليه ولا أي خوف، مش خايف من حاجة خالص، ولا لي عند واحد ديون ولا مشاكل، قاعد صباح الصبح كده ممكن يمشي بالشارع ويروح ويجي آمنا في سربه. اثنين معافا في بدنه، يعني عايش، يعني ما فيش حاجة جامدة بيتألم منها، لا عنده مغص كلوي ولا عنده صداع شديد، عايش ماشي معافا في بدنه، عنده قوت يومي، هو النهاردة وبيأكل مبسوط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شوف تخيل الدنيا. وذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو نظرنا لمن حاز الدنيا لا يريد إلا هذه الأشياء الثلاث. لو ملك، هو الملك عاوز إيه؟ ما هو ملك ومحبوس مش عارف يخرج إلا بالحرس، يخش دورة المية يقول استنى ما نفتش لك ونشوف مش عارف إيه، عاوز يزور قريب له اعمل السكة ودور واعمل مش عارف إيه والسرينة ده رعب. هي دي حياة واحد ماشي رايح عاوز يروح فين يعدي وماشي لحد يقول له انت رايح فين ولا جاي منين. فلو ملك الدنيا وحرم هذه الأشياء الثلاثة ضاعت لذة الدنيا، غير آمن في سربه، عنده علل، غير معافى في بدنه، عنده الدنيا كلها من جميع الفواكه. يقول له اوعى تاكل لحم، تاكلش اللحم ممنوع عشان انت عندك معرفش ايه، اوعى تاكل فاكهة لان الفاكهة دي مش عارف بتزود نسبة ايه، اوعى تاكل مش عارف ايه، امال ياكل ايه يعني، هو شوية محاليل وشوية. يبقى ده ليس بحياة. ماذا تنفع الدنيا؟ لا تفيده الدنيا. فهنا الدعاء دعاء الثناء، أن تدعو ربك بقلب صاف خالص. قد يئست من الدنيا وطمعت في الآخرة، يعني ما في يدك لازم تكون يأس منه، الدنيا دي ما هتسيبها لغيرك، وعودوا يقسموا ويعملوا. وذلك نرى كثير من الجهلة يجي قبل الموت ويلاقوا عنده أموال كثيرة وسايب بنت ولي إخوة وبتعرفوا، بتقول لك دول بقى أخواتي، دول كانوا شمتانين فيا وكانوا عمالين يبصوا لي، ودلوقتي هو خارج يعمل إيه؟ يروح عامل التركة كلها للبنت. هذا ظلم جوري، بشوفه جمع وسيكون عليه نار يوم القيامة. أذكر واحد رجل كان يعني أستاذ كبير في الجامعة، وجاءني قال لي ده أنا عاوز أتبرع لمسجد أعمل مسجد، ففرحت اليوم الشاهد فاستفسرت، يعني طبعا رصد لهذا المسجد تقريبا كان 2 مليون أو مش فاكر، مبلغ كبير في الزمان. اليوم الشاهد لم نوفق لأنه جاء الحاكم المدينة هنا وعاوز يعمل مشاريع في البلد وكده. فاليوم الذي فهمته أو عرفته فيما بعد أنه هو أراد أن يتخلص من جميع ما يملك حتى لا يترك لإخوته شيئا قط، لأنه ما كان عنده شيء. وفعلا خرج من الدنيا ما فيش خالص، وبدأوا اللي وراء ولاد أخواته وأخواته ولعن وسب إلى غيره. فلذلك الإنسان يعني كلما تعلق بالدنيا حسرته عند الفراق. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ ده المال زينة والولد أزين. قال عز وجل: إن طبعا المال زينة لمن؟ لمن جعلها في يدي يمين وشمال، عمال يفرق ويوزع ويدي وجعل المال ده لأهل الخير. ونفس القضية الولد يعني أنشأ نشأة صالحة. إنما يريد الله ليعذبهم بها، بالمال وبالولد في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال قتادة: عذاب في جمع المال والحفاظ عليه أنه لا يقلش، وانشغال به سهر، وأعظم بلية يبتلى بها خوف فراقه، إن اللي يخسر المال يروح أو هو يموت. وزيك تخيلوا حال صاحبنا ده اللي ترك المليارات وهو بيموت، طبعا أعظم حسرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، زي ما خرجت تطلع. فمن عقل عنها عقل. فيعني لا، أنا بقول كثير من الناس يعني عاجز أن يدعو، لا يجد لذة في الدعاء. يقول لك لا في اليوم القيام والتراويح ويا رب واسمع التواشيح اللي بتقال دي وعمال يعيط ومش عارفه بتاع وانتهت المشكلة. لا لا، الدعاء إذا قال قلبك يا رب يتزلزل فيك كل ذرة، يا رب من قلب صافي، قلبك مشغول، لا يصلح. تجي لي في رمضان وفرغ نفسي لرمضان ونغسل القلب وبعدين يتميل وسخة من جديد، ما يصلح. فلذلك الإنسان عاوز وقفة حتى يدعو دعاء رجاء، دعاء استغاثة، دعاء ثناء، دعاء تعظيم لله عز وجل. قال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد. هذا دعاء ثناء، أن تثني على ربك بما هو أهل، وأن تحمده على عظيم العطاء. البعض هيقول لي إيه أحمد على إيه؟ كلك نعم. شوف أنا ذكرت لكم دلوقتي الآن بعض الأصول زي موضوع الهوى ده. تخيل نفسك لو واحد جاله كرشة نفس وقالوا له هتعيش 6 شهور بالأكسجين، الأنبوبة بكام؟ بكام أشكال الأنبوبة؟ 20 جنيه لمدة كام الأنبوبة؟ يوم في اليوم؟ يوم. تخيل 6 شهور في 20 جنيه، قعد سنة في 20 جنيه، كيف حاله؟ تخيل بقى لو إنسان عمره 30 سنة، خليهم بلاش نعمل تخفيض، 5 جنيه، 30 سنة في 5 جنيه في اليوم، إذن المشكلة وكيفية الإدخال والإخراج ويوي إلى غيره. فيك نعم عظيمة جدا. تخيل كده لو قعدت كده ساعة بلا رؤية، حاول كده تغمض عينيك وتمشي جوه البيت، تلاقي نفسك اتخبطت مش عارف ايه وتكسرت رجلك وتعورت، دي نعمة من النعم، لكن لا نستحضر لأنها موجودة دائما. احنا كل يوم الصبح نلاقي الشمس ونلاقي القمر. فربنا عز وجل بين الوقت والآخر يرينا آية، زي الكسوف أو الخسوف، إنما هما آيتان من آيات الله عز وجل ليخوف الله بهما عباده. يقول لك الدنيا مش ليل ونهار ومشي على، لا ممكن، إذا زلزلت الأرض زلزالها تقلب. فأنت فيك لو حاولت تستحضر النعم دي بقى، وإن ممكن تروح منك كده، شوف غمض عينيك شوية كده 5 دقايق ربع ساعة، صم أذانك، اقعد كده 2 يوم من غير كلام، طبعا هتؤجر على هذا لو ما تكلمتش، 2 يوم من غير كلام، تلاقي نفسك أعظم لذة. لو جابوا لك لحمة تقول لا 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 نفسي أتكلم، كلام ده نعمة لذة. فلذلك النعم كثيرة. فالحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، الذي يقوم على السماوات وعلى الأرض، قيم السماوات والأرض، قلنا القيم الرب الذي يقوم على شؤون خلقه وعباده. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، كل ما في هذا الكون من عرش وفرش ملك لله عز وجل. ولك الحمد، يعني تكرار الحمد، زي سور كثيرة افتتحها الله عز وجل بالحمد، ومنها فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، كل ما في الكون من نور، سواء كان نور في القلب أو نور ظاهر هو من الله عز وجل. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد. ملك، طيب ما هو في ملوك كثير ولكن ملك قاصر، ولذلك في الحديث من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ملك عادل. ليه بقى؟ لأنه لما عدل وجعله الله عز وجل رأس للناس، كان من أهل الظل يوم القيامة، رحمه الملك يوم القيامة. ذلك أعظم جرم ملك ظالم أو ملك كذاب. لما؟ لأن الملك ليس فوق أحد، لما يكذب؟ فالكذب لا يكون إلا من خسة، فصار له عقاب يوم القيامة. ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. ولك الحمد، أنت الحق، هو ربنا عز وجل الحق، الذي خلق كل ما في هذا الكون، ووعدك الحق بما وعد أولياءه، وكذلك وعد الأشقياء، وعد الأولياء بالجنة والأشقياء بالنار. ووعدك حق، والساعة حق، جعل الله بينه وبين خلقه ميقاتا، ما منكم من أحد إلا وسيلقى ربه، سيرد عليه في لقاء لا محالة، ستلقى الله عز وجل، إما أن يراك وتراه، وإما أن تحجب عنه، إما أن يلقى العبد من أرض المحشر إلى النار، وإما أن يبكت، وإما أن يدخل الجنة. والساعة حق. انظروا هذا الدعاء الجميل، اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، مش باللسان، اسلام القلب، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أي ما في قلبي إلا أنت، وما أتوجه لأحد غيرك، إنما أتوجه بقلبي وجوارحي لك، وعليك توكلت. والتوكل هو الاعتماد، الإنسان بطبع ضعيف لا يقوم بالذات، فإن توكل على الله عز وجل واعتمد عليه أعانه وسدد خطاه ووفقه. وإليك أنبت، ولنبى الرجوع والعود، كلما شرد عاد إلى الله عز وجل، كلما وقع في معصية عاد إلى الله عز وجل. اليوم واحد جنبي بيستغفر بعد الصلاة، طبعا السنة لسلم ما ينتهي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني هكذا بقولي استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب وما فيش استغفار من الذنوب الصغيرة؟ لم يرد هذا أصلا، يعني هذا دعاء تحجر في طويل وتحجر واسع، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وعمل بايم، فقلت أبو الذنوب الصغيرة. فالشاهد هنا الدعاء طبعا يقف، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وبك خاصمت وإليك أنبت، وبك خاصمت يعني لا أعادي إلا فيك، ولا أخاصم إلا من أجلك، ولا أود إلا من أجلك، يبقى حبي وبغضي لك وفيك. قوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت أي ما وقع بيني وبين قوم من خصومة إنما هي فيك، فالولاء والبراء لله عز وجل، والحب والبغض لله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيغلف المعاداة في صورة شرعية، في صبغة شرعية، هو أصل العداء على دنيا، ولكن يقول لك أنا فلان والله ما سبته إلا الله عز وجل، ويقسم أيمانات مغلظة. أقول لابد الإنسان يعني يضبط ضابط الشرع، ربما اثنين مع بعض اختلفوا على مسألة دنيوية وسبوا بعض وبدأوا إيه؟ يعني يتراشقان النبل، وده يقول لك أصلا سيبه عشان وجه شرعية، وده وجه شرعية، وما فيش أي شرع بينهما، لأن الأمر على أمر دنيوي، إما منزلة إما مكانة إما اختلف على يعني قضية دنيا إلى آخره. لكن لابد أن يكون الكر الحب والبغض لله عز وجل. وإليك حكمت يعني في أي مسألة الحكم فيها الله عز وجل، لا الهوى ولا النفس. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، هذا طلب، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، من تقدم قدمه الله عز وجل، ومن تأخر أخر الله عز وجل، ولكن العبد يأخذ الأسباب ويستغيث بالله عز وجل حتى يعني يعطيه الله عز وجل سؤله. ولما كان من شرف الدعاء وتوجيه القلب به والجوارح إلى الله عز وجل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة لعظم مكانته وشرفه بين العبادات. فعن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف لا يثبت، وموجود أيضا في الترمذي. وكان الربيع بن خثيم يقول في دعائه أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، وأستغفر منها وأتوب إليك. ثم بعد ذلك دعاء المسألة هو أن يسأل الله بأسمائه وصفاته حاجة من حوائج الدنيا، يقول يا الله يا رب يا سعي يا سميع يا مغيث يا مجيب إلى غيره. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أن يدعو الله بغير اسمه، يعني بأشياء كده يعني لا يجوز، أو يسمي الله بأسماء لم يسمي بها نفسه. يعني مثلا بعض يقول لك يا حنين، أو هذه الأشياء اللي بيقول العوام، طبعا هذا حرام، لا يجوز الإنسان يسمى بغير اسمه الذي ذكره إما في الكتاب وإما في السنة. فالاعتداء في الدعاء ظلم، إما أن يعتد بعدم الدعاء الله باسمه، أو أن يطلب أشياء مستحيلة. يا رب اجعلني جناحين أطير بهم، ما ينفعش. فلابد أن الإنسان يدعو بدعاء مطلوب مستجاب، لأن الدنيا جعلها الله دار سبب ليس فيها خوارق. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بعض الأسئلة السريعة كده. يقول السائل يعني هل يشترط للمسح على الجوارب بأن يكون مانعا وصول الماء للقدم؟ هو لابد أن يكون الغالب عليه أنه جورب. وبعض العلماء المعاصرين قالوا لا يكون زجاجي، الزجاجي اللي هو الجورب اللي بيصف البشرة زي جوارب النساء اللي بيبقى كأنه جلد، البشرة باينة اللي هو رقيق جدا جدا. لكن لو أي جورب ومرقوع من الكعب ومرقوع من قدام ومقطع وكده لا حرج طالما اسمه جورب. حكم فرق الشعر من الجانب عند ترجيله، الفرق الجانبي هذا للنساء ومن الوسط للرجال. الآن بنرى العكس، ودايما يا أخوانا انظر لحال الناس بين الرجال والنساء ترى العكس السنة. يعني مثلا السنة عند المرأة أن تطيل الثوب، وعند الرجل التقصير. ترى الرجل بيجر الجلابية والمرأة إيه مطلعها فوق، حتى تلاقي أخته ملتزمة ومحجبة وما شاء الله وبنت ناس، وتلاقي الثوب بتاعها فوق لأنه خايفة إيه يمر على وسخ أو هذه الأشياء. طبعا لأن طبعا تبقى الجزمة على سنة 10 ومتلمعة والثوب قصير وماشي الطقم ماشي، طبعا هذا لا يجوز. لأن أم سلمة لما سألت أم سلمة يعني قال يلخينه ذراعا ولا يزيد، فذكرت أم سلمة قصة، قالت المرأة تسير فتمر بالأرض اللي فيها نجاسة لأن الثوب يجر، فأم سلمة استثنى هذا من النجاسات، وده حكم شرعي. يعني أي نجس لا يطهره إلا الماء، أما ثوب المرأة يطهره ما بعده. يعني لو المرأة مشي وكنست الشارع ما وبالتالي يقول لك يا مرأة مشت جر الكنسة في الشارع، طب وده شرع، وده الشرع جر تكنس الشارع وتنظفه وراحت البيت يطهرهم، وصلت لغاية عتبة الباب، العتبة طهرت الايه الثوب صار طاهر. وترى الرجل طبعا الرجل بيجر والمرأة منتصف. برضو بالنسبة للجوارب او الاشياء هذه طبعا بيختلف العكس، فالمرأة طبعا لابد انها تلبس ما امر الشارع والرجل كذلك. بالنسبة بقى للفرق، الفرق منتصف للرجل. الان المنتصف عند مين؟ ولو واحد عمل كده من النص ولا كده بتشبه بالنساء والعكس، لان في سنة في هذا. مثلا كان يترجل وكان يفرق شعره من المنتصف. وبالنسبة للمرأة من الجنب، والمرأة لها ضفائر، وقيل السنة في حق المرأة ثلاث ضفائر وليس اثنان، لأن ممكن الرجل يضفر أيضا بس اثنين. فالشاهد هنا أن إيه يعني الإنسان ينظر بالأشياء اللي تلتزم بشأنها. كيف يكون رفع الأيدي في الدعاء؟ هناك دعاء طلب ودعاء استغاثة. دعاء الطلب هكذا يدعو الله عز وجل هكذا، الاستغاثة كما في صلاة الاستسقاء هكذا، يعني يظهر المنكبين هكذا، فليس هكذا على طول طبعا، إنما الدعاء هكذا. هل يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من أفعاله، أو من أفعال لم يسمي بها نفسه أو يسميها له نفسه؟ هو طبعا قلنا الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنة، يعني لا من الكتاب فقط ولا من السنة فقط، من الكتاب والسنة. وبالنسبة للأسماء والصفات طبعا في صفات فعلية، ويمكرون ويمكر الله، ما درش يقول ربنا ماكر والعياذ بالله، لكن أي صفة فعلية ترتبط بما ذكر فيها السبب إما في القرآن أو السنة. يمكر الله بالماكرين مثلا، لكن أقول ماكر لوحده أو صفة لوحدها لا يجوز، طالما ذكرت في سبب أو لها علة معينة أذكرها بالعلة التي ذكرت لها. هل العمل الجماعي التنظيمي، هل العمل التنظيم الجماعي في البلدة الواحدة في مصلحة الدعوة أم لا؟ نرجو الإفادة. وبالنسبة ما معنى العمل التنظيمي؟ التنظيم إن واحد مثلا إيه في بلد يقول لك فلان ده الأمير، ويلغوا طبعا رئيس مجلس المدينة والمحافظ والناس دي، هذا طبعا خروج ولا يجوز، ظلم، لأن كلمة أمير والكلام ده لا تجوز إلا لأمير ممكن، واحد أمير معين من قبل الحاكم اللي موجود اللي بيحكم الناس، وده فلان محافظ وفلان ده المسؤول والكلام ده، لكن فلان ده الأمير وكده هذا الأشياء هذا خروج ولا يجوز. أيضا البعض بيعرف نفسه أهلية، يعني بيزكي نفسه ويقول لك احنا المسؤولين في البلد واحنا أصحاب الدعوة والأخ فلان ده المسؤول ومحدش يدخل البلد إلا بإذن فلان، هذا ظلم أيضا وبغي. يعني مالك رحمه الله تعالى لما قال له أبو جعفر الموطأ بتاعك ده اللي هو الكتاب بتاعك ده نجم عليه الناس، لو ما كانش عنده دين وتقوى ورع قال له ماشي الكتاب والسنة، ومالك جمع السنة في الموطأ، قال يا أمير المؤمنين إن الناس قد جمعوا أكثر مما جمعنا، من أنا؟ علماء كتير موجودين، فكل إن واحد يجي في البلد يقول أنا صاحب الدعوة وأنا المسؤول وأنا الرئيس وأنا الزعيم هذا بغي وظلم، وهذا الذي شتت الأمة. والمشكلة تلاقي اللي بيعمل نفسه يقول لك أنا ممكن يكون أجهل الجهل. فلذلك قضية الآن يعني موضوع التنظيمات الحمد لله الآن دفرت وانتهت، ولكن لو وجد هذا هذا بغي وظلم والمفروض يؤخذ على هذه. ولذلك اللي بيفعله الحكام في بعض هؤلاء يعني أنا نفسي أقول هذا صواب، يعني واحد حاكم موجود وفي بلد طلع لك ويقول لك أنا الأمير وأنا معرفش مين، ويعطي لنفسه سلطات ليست للحاكم نفسه، يمكن تلاقي حاكم المدينة بيمشي جنب الحيط وماشي يعني يدوم على حياة، وده يقول لك أنا المسؤول وده يدخل وده يخرج وده ممنوع وده مش ممنوع، هذا ظلم، من قال بهذا؟ فلذلك يعني هذه الأشياء لا يجوز. لكن لو دخل المسجد مثلا ننظر من الأقرأ، فلان الأقرأ يخش إمام، مين مثلا ممكن يقوم يعني مثلا أمور دعوية في المسجد، فلان ماشي مش مشكلة، مين مثلا يكنس الجامع، فلان متفرغ يكنس الجامع، مين يعني عمل داخل المسجد كل على قدر طاقته. لكن مثلا إمام المسجد ده موجود جاء واحد أفضل منه، واحد أحفظ منه عنده قراءات عنده معرفش مين، إيه المانع؟ مش مشكلة. يعني أقصد القضية لابد إيه يكون في قدرات موجودة من أجل إنزال هذه المنزلة. لكن يجي واحد هو معرفش يقرأ الفتح وهو الإمام، الإمام يا أبو فلان عنده قراءات، وحقول لك لا لا ده أنا المسؤول وأنا مش عارف إيه، من أنت؟ فهذا الذي أفسد التيار الإسلامي في مصر. يعني للأسف الشديد لا يوجد في أي بلد موضوعات دي إلا عندنا، لأن الأصل كان عندنا الجهل. يعني نذكر زمان لما بدأنا كنا بنبص للأزهريين دول أنهم هم دول الضلمة، وكان عندهم فيهم علماء وفقهاء ولهم منزلة. يعني أذكر في بعض البلاد كان في مشاكل في مسجد، فالأمن قرر المسجد ده يضمه للأوقاف، جم أصحاب البلد دول قالوا لا يمكن، قالوا مبعتوا واحد رجل، والعجيب أن هذا الرجل الذي أرسل كان من أهل العلم والفضل وكان جاي على استحياء. فالمهم هذا الرجل كان عنده علم وحفظ القرآن حفظ جيد وقراءة جيدة، فراحوا جايبين واحد يطلع إيه فتوة كده يتكلم يخطب، ما قرأ آية صواب، ويمكن قعد يلخبط في يرفع المنصوب وينصب المجرور ويلخبط في الكلام. الرجل كان جالس على استحياء اللي هو الشيخ اللي جاي يخطب ده على استحياء، حتى تكلم وقال والله كنت أتمنى أن يكون أفضل مني، كنت حس كده رفع راسي، لكن ما فيش لا علم ولا أدب، هو ده بقى التنظيمي والمش عارف إيه. طبعا هذا لا يجوز. رجل حلف على زوجته بالطلاق ألا تبين نفس أو أن تبين نفسها من البلكونة إلا بالحجاب فلم تسمع كلامه، فما الحكم في ذلك؟ وأذي ثاني مرة وكفر في الحلف الأول. في هذه الأشياء يا أخوانا اللي هي فيها نشوز المرأة، نشوز المرأة بمعنى إيه؟ إنها لا تسمع كلام الزوج في أمر شرعي. الأصل الموعظة وأن يوقفها، لأن كلمة عليها الطلاق والكلام ده كلام يعني لا صح، الموعظة وتكون موعظة بليغة ويبالغ في الوعظ. الأمر الثاني الهجر، والمشكلة إن مفيش ولا راجل قادر يهجر. الهجر بمعنى إن المرأة تؤدبها جدا، يعني تعطي للمرأة ظهرك أعظم أدب، ومش يوم ولا لا، ممكن اسبوع اتنين تلات، بس طبعا ده ما ينفعش الا يكون واحد ايه معدد بقى، يعني مش معدد بيلطم، يكون عنده ايه يعني عدد يعني، وطبعا ده مش موجود. الامر الثالث اللي هو الضرب، وضرب غير مبرح، يضرب بس ضرب ما يؤذيش، البعض يضرب يكسر، فضرب يكون ضرب مبرح. لكن ايه بعد ذلك الهجر ايضا كما قلت قد يكون في البيت، فان لم يفد الهجر في البيت يبقى الهجر ايه خارج البيت الى ان يؤدب الزوجه ويصلحها. لكن علي الطلاق ومش الطلاق وهذه الاشياء، هذه الاشياء طبعا عبث بالشرع، لان ربنا عز وجل جعل عقده النكاح بيد الرجل، فبالتالي بده يكون ضابط. لا على الطلاق ممكن تقول له طلقني، يعني انا ذكرت اذكر في تقريبا في المره الماضيه اذكر واحد اعطاني سؤال، زوجته تقول له لو كنت رجل طلقني، ومصممه ولا تبسمي تقول له لا انت راجل طلقني، طلق قالت له لا طلقني ثلاثة، فما سبتوش الا انا طلقها ثلاثة. وبعد كده طبعا تقول انا كنت بشوفه هو هيطلقني ولا لا، يعني بتختبره وتمتحنه، وصلته لمرحله فعلا هو طلقها. فلذلك العقده بيد الرجل، فتعريض المسائل بقى عليه الطلاق وذكر الطلاق هذا، بل لو المراه ذكرته على لسانها يقص، لان موضوع الطلاق ده مش امر عادي، ده ميثاق من الله عز وجل، ميثاق غليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا بين الرجل والمراه. والميثاق ده بيد من؟ لا بيد الاب، يجي الاب يقول له اطلقها، واحد رجل حابس بنته في البيت وسايب زوجها يقول له مش هتشوفها، قاعده شهر اتنين تلات مش مشكله، يقول له لا لا انا لازم ليها شروط. شروط مين؟ ده هو الولي، هو الزوج، هي زوجاته، لا يحل لا الزوج لاب ولا ام ولا عم ولا اي مخلوق يحبس المراه لامر غير شرعي. ده ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشه مبين. لو ثبت على المراه الزنا والعياذ بالله، وبعض اهل العلم الفحشه يعني الفحش مع الاب والام، اب الزوج، دي ممكن تخرج، لكن غير هذا لا تخرج. يقول واحد كان عنده رجل كان له يصلي ويصوم في حالة نفسية فقتل نفسه فدفن في مقبرة خالية، هل يجوز دفن أحد معه في هذا المقبرة؟ طبعا يجوز، لأنه هو من المسلمين، هو طبعا لا يصلي عليه للتأديب، لا يصلي على قاتل نفسه، لكن هو في عداد المسلمين وهو في يوم القيامة يعذب. نعم لو كان يعلم هذا وموقن من أنه يعني قاتل عن عمد يعذب، بس سيخرج، يعني سيخرج من النار، لأنه إذا كان يقول لا إله إلا الله. طيب برضو سريعا كده، ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء ومسح الوجه بهما؟ بدعة، لا يجوز. بعض الناس بعد ما يخلص كده الصلاة يقعد يدعي ويروح عامل كده. يجوز قضاء قيام الليل، هل يجوز قضاء قيام الليل أو السنن في أوقات الكراهة؟ وما هي حدود هذه الأوقات؟ لا يجوز في أوقات الكراهة أي نوافل إلا عند الضرورة. وهنا يبين لك عظم الزمان والمكان، الزمان الذي يسجد فيه قوم للشمس كل من على الأرض لابد أن يخالفهم في هذا، حتى ولو لم يكن عندك من يفعل هذا. بعد انتهاء الدفن في بلدتنا يقوم أهل الميت بالاصطفاف ومر عليهم المشيعون للتعزية، فما حكم هذا؟ هذا من البدع، صفوف كده ومش عارف ايه والكلام ده، هذا بدع وهذا ممل، يعني لا أدبا ولا شرعا. يعني مثلا واحد ايه جنازته حارة، يعني معناه ناس كتير بيجملوه وواقف بقى ايه وطول رايحين عدد، شوف كم من بعد الظهر ممكن للعصر، ويفضل يهز في ايده وهز في ايده، من قال بها؟ هذا لا يجوز. وزاك ما مرة دكتور محمد بيقول لي الناس ينكروا عليك هذا، من ينكر على من؟ يقول انت بتمشي في الجنازة، طب انا بحضر الجنازة وبروح اصلي عليه وبدمعه لغاية ما يدفن ويدعو له وانصرف، من الذي يعاب؟ انا اللي يعاب ولا هم الذين يعاب عليه؟ يعني افضل واقف لي مستني طابور طويل جدا واعمل له مش عارف الكلام ده؟ مش عبره انك تدعو للميت باخلاص، اذا كان له قريب حميم تواسيه تذكره بالله عز وجل تصبره الى غير، لكن نظام المظهره هذه ما يجوز، لا يجوز اطلاقا. اثناء الجنازه يقوم بعضهم بقراءه ياسين مقابل مبلغ من المال، فهذا برضه من البدع، لا يجوز القراءه على الاموات لا في القبر او عند القبر ولا بسموها المعازل اللي بيعملوها دي اللي فيها انفاق في بزخ، حتى لو ما فيش انفاق بدعه، لا يجوز. اهل الميت، واحد مثلا ميت مريض بقى له يومين 3 4 5 وهم اهل الميت طول الليل سهر، اجي برضه اجيب لهم نهار وليل لغايه نصف الليل وجايب لهم قارئ ومش هو عمال ينام يا ولد وحالته خلصانه، ولان دي عادات تليده لا شرعا ولا عرفا. يعني حتى لو العرف بيقبلها ماشي، لكن لا يقبلها العرف مملة. يدعي البعض، يدعي البعض أنه يجوز الدعاء للميت جهريا مع تأمين المشايين بحجة تعليم الدعاء للجهال، هذا من البدع أيضا لا يجوز. التعليم في المسجد مش على المقبرة، لأن أصبح هذا أصل عند الكثير، على المقبرة يعود يدعو مجرد نغمات موسيقية، ما يجوز. الدعاء من قلبك، الدعاء بتخشع، لكن واحد عمال يقول مش عارف يقوله وكله في مخه في وادي بعيد. لكن لو كل دعا أنكم لا تدعون يعني أصم، بل تدعون سميعا بصيرا يعلم السر وأخفى، فكل يدعو بنفسه ويتخشع في الدعاء للميت. توجد خدمة بأحد شركات الاتصال توفر للمشتركين اقتراض 3 جنيهات عند نفاذ الرصيد، يتم خصمهم مع أول عملية شحن، ولكن الشركة ترسل 2.5 وتخصم 3، فهل هذا من الربا في شيء؟ هو هذا الأمر تركه أفضل وأولى، يعني هذا الخصم الذي يكون يعني أفضل وأولى، لأن هذا يعني في حيلة إنه هو انعدم منه المبلغ فبيبعتوا له مبلغ بخصم اللي هو الخصم اللي هو الايه اللي موجود. وكثير من أهل العلم منهم لهم دراية بهذا يحرمون هذا الفعل، فالأولى إنك ما تتصلش. وممكن يعني يقال عند الضرورة، واحد انقطع به السبل على الطريق في السريع أو في صحراء أو في الماء وانقطع، ممكن يعمل الموضوع ده مضطر. لكن انت قاعد عشان تتصل بواحد ازايك وعامل ايه وتستلف 2.5-3 جنيه، هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا ونكمل المرة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.